اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام فعلا في التقريب الثاني للاستدلال بآية النبأ لإثبات حجية خبر الثقة أو خبر العادل، وتقريب الاستدلال بها أنه الآية قد أمرت بالفحص والتثبت والتبين عند إخبار الفاسق، فذكرت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهناك أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، وهذا الإخبار أي إخبار الفاسق أي ومجيء الفاسق بالنبأ اجتمع فيه وصفان: وصف ذاتي أنه نبأ، إذ أن المأتي به موصوف بأنه خبر بأنه نبأ، وهذا وصف مقوم للمأتي به، إذ هو لم يأتي بطعام أو شراب وإنما أتى بالنبأ، فالنبئية والخبرية من الأوصاف الذاتية للمأتي به لما جاء به الفاسق. وعندنا وصف غير ذاتي وهو الفسق، وهو الفسق أي كون الخبر موصوفا بأنه خبر فاسق. إذن هناك عندنا وصفان في الحقيقة: وصف ذاتي وهو الخبرية والنبئية، ووصف يعرض على الخبر والنبأ وهو كونه خبرا لفاسق، إذ أن هذا من الأوصاف العرضية غير المقومة للنبأ والخبر، ومن آيات ذلك وعلامات ذلك الانفكاك، فقد يكون المأتي خبرا غير موصوف بأنه شنه بأنه خبر فاسق. إذن يوجد عندنا أمران: أمر وهو وصف ذاتي للمأتي به وهو الخبرية والنبئية، ووصف عرضي وهو شنه وهو كون الخبر خبر فموصوف بأنه خبر فاسق. ومرادنا ركز من النبئية والخبرية التي هي وصف ذاتي للمأتي به، لا مطلق النبئية والخبرية، بل كونه خبر واحد، فإن المفروض أن المأتي به نبأ واحد في قبال التواتر، يعني أن المأتي به نبأ واحد، فهذه الخبرية والنبئية المقومة للمأتي به التي هي وصف ذاتي لا مطلق الخبر ولو كان متواترا في المقام، بل المأتي به موصوف بأنه خبر واحد، وهذا وصف مقوم للمأتي به، لأن الآية تتكلم عن النبأ وعن الخبر الذي هو خبر واحد لا خبر متواتر. إذن صح أن يقال أنه هنا وصفان للمأتي به: وصف ذاتي كونه خبر واحد، ووصف عرضي كونه خبر فاسق. فهنا نسأل المستدرك، نسأل: التثبت والتبين هل أمر به بلحاظ الوصف الذاتي أو بلحاظ الوصف العرضي؟ إذ لا إشكال أن الآية أمرت بالتبين والتثبت،
فهل الأمر بالتثبت والتبين بلحاظ الوصف الذاتي وهو كونه خبر واحد، أو بلحاظ أي وصف، أو بلحاظ الوصف العرضي كونه خبر فاسق؟ إذ أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد والعلل، فما هي العلة في الوجوب التبين؟ هل كون خبر واحد أو أن العلة في التبين كونه شنو؟ كونه خبر فاسق. أفاد المستدل المقرب بأن الصحيح أن الملحوظ في المقام الوصف العرضي لا الوصف الذاتي، أي لأن المأتي به موصوف بأنه خبر فاسق، لأجل ذلك أوجب الشارع التبين، لا لأنه خبر واحد، لا لأجل الوصف الذاتي. فما هي القرينة على ذلك؟ ما هي القرينة على أن النكتة التي أوجبت التبين الوصف العرضي لا الوصف الذاتي؟ ذكر أمرين. الأمر الأول مناسبات الحكم والموضوع، فإن مقتضى المناسبة للحكم والموضوع هو أن التفحص والتبين الموجب للفحص والبحث كون الخبر في مظنة عدم مطابقة الواقع، كون المتكلم والمخبر لا يتحرز عن الكذب، فالمناسب عرفا لوجوب التفتيش والفحص والتبين أن المخبر لا يتحرز عن الكذب، وهذا يعني أن النكتة لا أنه خبر واحد، بل لأنه لا يتحرز عن الكذب. إذن مقتضى التثبت والفحص لأجل هذه المناسبة هو أن الملحوظ هو كون المخبر فاسقا، لا أن الخبر خبر واحد. هذه القرينة الأولى التي ذكرها، مناسبات الحكم والموضوع. القرينة الثانية ما عبر عنه بالاقتران، حيث قال للمناسبة والاقتران، وقد وقع كلام بينهم فيما هو مراد المصنف من قوله الاقتران. وهنا نذكر ثلاث احتمالات في مراده من الاقتران. الاحتمال الأول أن يقال أن الاقتران ليس شيئا غير المناسبة وغير التناسب، فالعطف في المقام عطف بيان لا عطف مغايرة، والذي يشهد على ذلك من جهة أننا لا نتعقل شيء يسمى الاقتران زائد على مناسبات الحكم والموضوع، أن المصنف علل كليهما بشيء واحد، حيث قال في العبارة ومقتضى التثبت، في عبارة الكتاب هو الثاني يعني العرضي للمناسبة والاقتران، فإن الفسق يناسب عدم القبول. فهو فسر جاب تعليل أو تعليلين، قال أول شيء قال للمناسبة والاقتران، بعدين قال هي التفصيل هي تفصيل بعد إجمال، قال فإن الفسق يناسب عدم القبول، فبين المناسبة ولم يبين الاقتران، وهذا يعني أن الاقتران مراده عين المناسبة. وإلا لو أراد من الاقتران معنى آخر غير المناسبة لكان ينبغي عليه أن يبين ويفصل ما هو الاقتران، حيث قد فصل المناسبة، لأن هذه العبارة بعد الظاهر أن تفصيل بعد إجمال وبيان لما تقدم ذكره، وهذا شاهد على أن المصنف لا يريد شيء غير مناسبات الحكم والموضوع. فكأنه يقول اقتراك هذه بعبر يعني بالمناسبة اقتران التثبت بكون المأتي به خبر فاسق يناسب عرفا أن النكتة نكتة عرضية كون فاسق لا نكتة شنو ذاتية بتفتي نكتة. إذا كان هكذا يقول اقتران وجوب التثبت بكون المأتي به خبر فاسق يناسب عرفا المناسبة العرفية أنه الملحوظ هو الوصف العرضي لا الوصف الذاتي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما أشار له بل في بحر الفوائد الميرزا الاشتياني فقال ما نصه أعطيكم عبارته عشان نبينها نطلع بس العبارة وصلنا. قال في بحر الفوائد قال المراد من إشار إلى احتمال الأول أنا بقرأ عبارتك كلها. قال المراد من الاقتران يحتمل على بعد شفتي على بعد أن يكون هو المناسب فيكون العطف للبيان الاحتمال الأول قال على بعد عبرنا على بعد. الآن الثاني ويحتمل أن يكون الاقتران المعنوي يعني يريد يسمى الاقتران المعنوي ويحتمل أن يكون الاقتران المعنوي يعني هو الاقتران المعنوي كيف؟ قال حيث إن الفاسق فاعل الشرط وقوله بنبأ مفعول الشرط ومن المعلوم أن الجزاء الذي هو معلول الشرط أقرب بفاعله بالنسبة إلى مفعوله شفت العبارة فنشرحها. قال ومن المعلوم أن الجزاء الذي هو معلول الشرط أقرب بفاعله يعني فاعل الشرط بالنسبة إلى مفعول الشرط لأن نسبة الفعل إلى المفعول بالملاحظة الثانوية وإلى الفاعل بالملاحظة الأولية إلى قد عبارتهم المعنية. فما هو مراده من هذا الاحتمال؟ بيان كلامه قدس سره بأنه في الجملة الشرطية يوجد عندنا جزاء ويوجد عندنا شرط وظاهر الجملة الشرطية بل ترتب الجزاء لوجود الشرط وإذا وضعنا على يدنا على الشرط فعندنا فاعل للشرط وما وقع عليه الشرط يسمى مفعول الشرط وإن لم يكن مفعولا بحسب الإعراب لكن مفعول معنوي بحسب المعنى. ففي مقامنا يوجد عندنا شرط وهو المجيء فاعل هذا الشرط ما هو الفاسق لأنه هو الذي جاء هو الذي جاء ففاعل الشرط وهو المجيء ومن الفاسق والمجيء قد وقع على شنو على النبأ فالنبأ بمثابة مفعول الشرط حيث أنه وقع عليه المجيء وإن كان بحسب الإعراب شبه جملة متفتين مو مفعول به بعضهم قال هم في محل مفعول به بس ما لنا علاقة في المحل. المهم أن لنا علاقة كل بالأمور المعنوية مو بالأمور اللفظية. إذا عندنا فاعل الشرط وعندنا مفعول الشرط وحينئذ نقول عندما يقال الجزاء معلول للشرط فهل هو معلول بلحاظ فاعل الشرط أو مفعول الشرط؟ من الواضح أن الجزاء هو عبارة عن معلول ومترتب على فاعل الشرط، فإن من فلأنه قد فعل الشرط تحقق الجزاء، والمفروض أن فاعل الشرط ما هو؟ من هو؟ ما هو فاعل الشرط؟ الفاسق. فهذا يعني أن اقتران الجزاء بالوصف العرضي هو المحكم في المقام، لا بالوصف الذاتي وهو الأبئية والخبرية. إذن عندنا وصفان، وصف ذاتي بمثابة المفعول للشرط، ووصف عرضي بمثابة الفاعل للشرط، وظاهر الجملة الشرطية اقتران وترتب الجزاء على فاعل الشرط، أي على الوصف العرضي لا على الوصف الذاتي. وهذا يعني أن النكتة لترتب الجزاء وهو وجوب التبين كون المخبر من هو الآتي بالخبر فاسق، لا لأجل وقوع المجيء على نبأ ترتب على ذلك الجزاء. إذ الجزاء معلول للشر فهو معلول لفاعل الشر، واضح؟ الجزاء معلول للشر فهو معلول لفاعل الشر، وهذا يعني أن التثبت المناسب له هو شنو؟ هو الوصف العرضي لنكتة الاقتران. فاقتران الجزاء بفاعل الشر هو الذي أوجب أن يكون الجزاء، وهو وجوب التثبت منه بالوصف العرضي لا بالوصف الذاتي. فهذا ما يسمى عندهم بالاقتران المعنوي. فثبت أن وجوب التثبت منوط بشنو؟ بالوصف العرضي. هذا هو المراد من الاقتران. وأما النكتة التي استوجبت أن لا يبين المصنف ذلك، لعله لوضوح أن الجزاء مترتب على الشر فهو سيترتب على فاعل الشر لا على من وقع عليه الشر، لأن الجزاء معلول لوجود الشرط، ووجود الشرط معلول لفاعل الشرط، فيكون الجزاء معلول لفاعل الشرط. فلعله لأجل ذلك لم يتصدى لبيان المراد من الاقتران، إذ تفسير الاقتران بمناسبات الحكم والموضوع لا يخفى شنو؟ لا يخفى بعده، إذ لا يطلق على مناسبات الحكم الاقتران. وإن حاولنا بتكلف كما ذكرنا في الوجه الأول أن نرجع الاقتران إلى شنو؟ إلى المناسبة، ولكن هذا كان من ضيق الخناق. الآن فثبت أن هناك معنى آخر غير مناسبات الحكم والموضوع هي التي اقتضت، وهذه النكتة الثانية أوسع من النكتة الأولى، لأن النكتة الأولى ناظرة إلى مناسبات الحكم والموضوع، وهذا إنما يتم لو أحرزنا المناسبة العرفية، فلا يتم في جميع القضايا من هذا القبيل. يعني إنما يتم هذا التحليل إذا أحرزنا المناسبات العرفية، ولقائل أن يأتي ويقول لا، لعل مناسبات الحكم والموضوع اقتضت أنه خبر واحد فأوجب الفحص لأنه ظني مثلا، فلا يتم في جميع الموارد قاصر. أما هذا البيان الثاني لو تم فإنه يتم في جميع الموارد، فنستكشف أن النكتة في ترتب الجزاء فاعل الشرط لا مفعول الشرط، وفاعل الشرط في المقام أي وصف؟ الوصف العرضي لا الوصف الذاتي. هذا بيان كان بيان دوم، يعني ثاني لمن لم يدرس الفارسية. بيان ثالث ذكره في قلائد الفرائد. يجوز لباس القلائد في خمام؟ قلائد الفرائد هل يجوز لبس القلادة؟ قال بل في الجزء الأول صفحة 163 قال وأما وجه الاقتران فبيانه شوف عبارة الآن، أن الجزاء في القضية الشرطية بمنزلة المحمول. ركز بالتعبير، أنا أقرأ عبارة بعدين أشرحها. الجزاء في القضية الشرطية بمنزلة المحمول، وقوله بنبأ متعلق بالموضوع. فعندنا موضوع، عندنا محمول، وعندنا متعلق بالموضوع. المحمول يقول شنو؟ المحمول الجزاء في القضية كلها محمول. أما بنبأ متعلق بالموضوع، ما هو الموضوع؟ الفاسق. فكأن وتقدير العبارة هكذا، مجيء الفاسق بالنبأ يوجب التبين. كان هكذا قال، مجيء الفاسق بالنبأ يوجب التبين. فعندنا يوجب التبين محمول، عندنا موضوع الفاسق، عندنا متعلق لهذا الموضوع هو بالنبأ. خب، ولا ريب أن اقتران المحمول بالموضوع أشد من اقترانه بمتعلق الموضوع، لأنه إنما يقترن بمتعلق الموضوع باقتران تبعي لاقترانه بالموضوع. اقتران المحمول بمتعلق الموضوع اقتران تبعي بتبع اقتران المحمول للموضوع. فالألصق والاقتران اقتران الأولي، وهو اقتران المحمول للموضوع. وقد عرفت أن الموضوع ما هو؟ الفاسق، الذي هو وصفه وصف عرضي لا أنه وصف ذاتي. وهذا يعني أن نقطة الاقتران تقتضي أن المحمول وهو وجوب التبين إنما لأجل نقطة الموضوع. ومرجع هذا الكلام إلى شيء أفاده الميرزا النائيني، وهو أن الجمل الحملية تنحل إلى جمل شرطية، والجمل الشرطية ترجع إلى الجمل الحملية. لا فرق بين لبا وحقيقة في القضايا الشرعية، لأن القضايا الشرعية قضايا على نحو القضية الحقيقية، والقضية المتكونة من الموضوع والمحمول التي هي قضية على نحو القضية الحقيقية ترجع لبا وروحا إلى قضية شرطية، شرطها الموضوع ومحمولها وجزاؤها المحمول. بل شرطها، يعني شرط القضية شرطية، الموضوع وجزاؤها المحمول. مثلا مثاله، لا فرق أن يقول المولى إذا استطعت فحج أو فيجب الحج، وبين أن يقول المستطيع يجب عليه الحج. وإن كان فرق صياغي موجود، هي قضية شرطية وهي قضية شنو؟ حملية. ولكن القضايا الشرعية يوحظ موضوع فيها مقدر الوجود، فهي ترجع بالمآل إلى قضية شرطية، كأنه قال إذا كنت مستطيعا فحج. فكما أنه يمكن إرجاع الشرطية إلى حملية، يمكن العكس أن نرجع الحملية إلى شرطية. فإذا أردنا أن نرجع القضية الشرطية التي بأيدينا إلى قضية حملية، فنقول الفاسق الجائي بالنبأ يجب تبين نبأه، فوجوب التبين محمول، والفاسق صار موضوع، واقتران المحمول بالموضوع أقرب، لأنه النبأ الذي هو وصف ذاتي متعلق بالفاسق، بل نبأ الفاسق، نبأ الفاسق، بل إن جاءكم فاسق بنبأ متعلق، متعلق بالموضوع. هكذا هو التحليل الثالث في المقام. وهناك تحليل يخطر بالبال، وهو التحليل كم؟ الرابع، أنه لا، الشيخ الأعظم قدس سره، أو هذا المستدل يريد أن يتمسك بفكرة الاقتران التي ترجع إلى مفهوم الواصل، حتى يصل علاقة مفهوم الواصل. بيان ذلك ذكر في بحث المفاهيم أن المفهوم يتوقف على سنخ خاص من الربط، تذكرون، وهو الربط العلي أو الربط الانحصاري. وذكروا هناك مفصلا في بحث المفاهيم ضابط المفهوم، وقالوا لا يتحقق المفهوم في أي جملة إلا إذا كان هناك نحو من القرن والارتباط، قرن بين الجزاء والشرط، أو بين الحكم والوصف، أو بين الغاية والحكم، أو بين اللقب والحكم، على اختلاف أنواع الجمل المفهومية. ولا بد أنها كلها ترجع إلى قرن خاص بين الحكم والشرط، أو قرن خاص عبر بين طرفين. فمرجع بحث الجمل فمرجع بحث المفاهيم طران إلى ربط وقرن خاص بين طرفين. فلأجل هذا القرن والربط الخاص بين الطرفين إذا انتفى أحدهما ينتفي الآخر، كما لو ادعي القرن والربط بين الجزاء والشرط إذا انتفى الجزاء انتفى الشرط، للقرن بينهما، للترابط بينهما، للاقتران بينهما، بحيث لا ينفكان. لا يمكن أن يفرض وجود الجزاء دون الشرط لمكان الاقتران بينهما. فأقول لعل مراد المستدل التمسك بكبرى الكلية التي تذكر في المفاهيم، لأنه يريد التمسك بمفهوم الواصل. إذ هذه التفسيرات التي ذكرناها لحد الآن لم تضفي بصياغتها النظر إلى شيء يسمى مفهوم، شنو؟ مفهوم الواصل. فهذا يريد أن يقول هذه الآية الكريمة قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فعندنا حكم وهو وجوب التبين، وعندنا وصف وهو كون الخبر خبر فاسق. فلأجل الاقتران بينهما، لأنه بمقتضى الجملة الوصفية، لأن التمسك الوصفية بناء على المفهوم، هناك قرن خاص وربط خاص بين الحكم وبين الوصف. مقتضى هذا القرن الخاص، مقتضى هذا الربط الخاص، أنه متى ما تحقق أحدهما تحقق الآخر. فملاك الحكم وهو وجوب التبين، الوصف العارض أي كون الخبر فاسق للوصف الذاتي وهو النبأ. ليش؟ لأن الربط إنما يتحقق بين الوصف والحكم، والوصف في المقام كون الخبر فاسقا لا طبيعي النبأ. إذن الربط والقرن إنما يتحقق في الجمال بين الحكم والوصف، والوصف في المقام أن النبأ نبأ شنو؟ فاسق. هذا الوصف كون المخبر فاسق، فسيكون الربط بين الفسق المخبر، بين كون الخبر خبر فاسقا، وبين وجوب التبين الذي مرجعه إلى الربط بين الوصف العارض وبين الحكم، ولا علاقة له بمسألة الشرط والجزاء. فهذا أشبه بالرجوع نحو ما إلى الجمل الشرطية، أن يفرض أن هناك شرط وهناك جزاء، ونبحث أين فاعل الجزاء، نقول فاعل الجزاء الشرط، ووجود الشرط مرجعه إلى فاعل الشرط. هذا صار كأن مرجع إلى تحليل شنو؟ الجمل الشرطية. وأما إرجاع البحث إلى موضوع ومحمول لا ينفع، لأنه ليس لها مفهوم الجملة القضية الحملية ليس لها مفهوم، تفتين؟ القضية الحملية لا مفهوم لها، فالاقتران بها المعنى ما فينا شيء. نحن لا بد أن نفكر في اقتران بنحوين هناك مساوقة بين وجودهما ومساوقة بين انتفائهما. شفتي ما طلعت؟ والمساوقة التي تقطع الاقتران الذي يبحث في بحث المفاهيم. ولأجل ذلك لم يتصدى المستدل لتوضيح الاقتران اتكالا على البحث الكبراوي في مفهوم الواصف. ولهذا تصدى المصنف للمناسبة، لأن المناسبة نقطة خاصة بالمورد فتحتاج إلى بيان. أما التمسك بمفهوم الوصف المبني على نقطة الاقتران فهي نقطة عامة لا تحتاج إلى بيان خاص واستئناف بحجة جديد. هذا ما يخطر في البال والله العالم، لأن البيانات السابقة كلها محل نظر وقد اتضح التأمل فيها بهذا البيان. على كل حال النكتة الثانية هي الاقتران، وبأجول والنتيجة أنه ببركة هذين البيانين المناسبة والاقتران تبين أن مقتضى التثبت الوصف العرضي للوصف الذاتي. هذا ما يتعلق بالمقدمة الأولى لبيان مطلب المستدل. المقدمة الثانية لكي نتمم الاستدلال، تبين من خلال ذلك شيخنا الجليل أن النكت والملاك في وجوب الوحص والتبين شنو؟ الوصف العرضي. وهذا يكشف على أن الوصف الذاتي لا يصلح أن يكون نكتة لوجوب التبين، أي أن كون الخبر خبر واحد بوحده غير كافي لإثبات وجوب التبين. وإلا لو كان الوصف الذاتي يصلح للعلية لوجب الاستناد إليه ولا يستند إلى الوصف العرضي. إذا كان الوصف الذاتي الذي هو في رتبة متقدمة بنفسه كاف لإثبات وجوب التبين، لا يصلح أن يستند في إثبات وجوب التبين في لسان الشارع بأي وصف؟ بالوصف العرضي. فعدول المتكلم، ركز، فعدول المتكلم من الوصف الذاتي إلى الوصف العرضي بجعله مناطا لوجوب التبين كاشف على أن نكتة التبين ليس خبر الواحد. إذن خبر الواحد بما هو خبر واحد ليس هو مناطا لوجوب التبين، بل وجوب التبين هو كون المخبر فاسقا. وهذه تعرفية واضحة لأنها في رتبة أسبق، فلو كانت هي العلة لوجب الاستناد إليها، إذ لا يصح التعليل عرفا بهذا بوصف عرضي ليس هو الدخيل في العلية، بل الدخيل في العلية الوصف الذاتي. كما لو كان مثلا كما لو جاء شخص وقال لا تقتل زيدا لأنه أبيض اللون، مع أن النكت والملاك في حرمة القتل كونه مؤمنا، فهل أو كونه إنسانا، فهل يصح التعليل بهذا الوصف العرضي مع أن نكتة الذاتية في كونه إنسانا هو الذي أوجب حرمة القتل؟ هذا لا معنى له، لأنه متى ما فرض أنه إنسان فالوصف الذاتي محفوظ ثبت الحكم، فلا معنى للاتكال على الوصف العرضي. إذن من خلال هذه المقدمة الثانية العرفية أنه ينكشف لنا أنه الوصف الذاتي لا يصلح أن يكون نكتة لوجوب التبين. المقدمة الثانية، إذا كان خبر الواحد الذي لم يتحقق فيه الوصف العرضي كخبر العادل، فإنه هذا خبر واحد تحقق فيه الوصف الذاتي ولم يتحقق فيه الوصف العرضي، لا يجب فيه التبين، لأن ملاك وجوب التبين والفحص الوصف العرضي ومقتضى نكتة المناسبة والاقتران. متى ما انتفى الوصف العرضي انتفى شنو؟ انتفى الوجوب الحكم وهو وجوب التبين. فخبر الثقة وخبر أو خبر العادل لا يجب التبين، فلا يخلو. إذا لم يجب التبين فإما أنه يجب الرفض أو يجب القبول، والأول يلزم أسوأيته على خبر الفاسق فيتعين الثاني. ودليل هذه المقدمة ما ذكرناه في البيان الأول. إذن اتضح من خلال هذا العرض العريض أن هذا التقريب الثاني مبني على كم مقدمة؟ مبني على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن ملاك الفحص والتثبت شنو؟ الوصف العرضي للوصف الذاتي، وذلك بقرينتي المناسبة والاقتران. المقدمة الثانية أن الوصف الذاتي لا يصلح للعلية ومقتضى ذا، وإلا لو كان صالحا للعلية لوجب الاستناد إليه لأنه في رتبة أسبق. تحقق الوصف العرضي أو لم يتحقق الوصف العرضي؟ المقدمة الثالثة إذا انتفى الوصف العرضي كما لو كان المخبر عادلا فينتفي الحكم وهو وجوب التبين، فإما أنه يجب القبول أو يجب الرفض، والثاني يلزم أسوئية خبر العادل على خبر الفاسق فيثبت الأول، وهو يعني وجوب قبول خبر العادل. تم كلامه، رفع مقامه. خلنا نقرأ بعدين، عندنا تدقيقات بعد ما كمل المطلب. قال الثاني أنه تعالى أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، وقد اجتمع في يعني في إخبار الفاسق وصفان ذاتيون وهو كونه خبر واحد، وعرضي وهو كونه خبر فاسق، ومقتضى التثبت هو الثاني للمناسبة والاقتران ببيع المناسبة، فإن الفسق يناسب عدم القبول. خلاص زي النتيجة، يعني مناسبات الحكم الموضوع أنه إذا كان المخبر فاسقا فلا يتحرز عن الكذب فلا يصح قبول كلامه، فلا بد من الفحص والتفتيش. هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية فلا يصلح الأول للعلية، يا هو الأول الوصف الذاتي، وإلا لوجب الاستناد إليه إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلية أولى من التعليل بالعرضي لحصوله قبل حصول العرضي، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضي لأن الذاتي موجود قد حصل، فما يكون معنى التعليل بأمر عرضي. المقدمة الثالثة وإذا لم يجب التثبت عند إخبار العاد لأن انتفى الوصف العرضي، فإما أن يجب القبول وهو المطلوب أو الرد فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق وهو محال. هنا تنبيه شيخنا الجليل الشيخ عبد الجليل قاسم، ما في حد يسمع الجليل في الدرس فيقول، نقول هل هذا البيان يا شيخنا تمسك بمفهوم الوصف أو تمسك من باب أن تعليق الحكم على الوصف موجب للعلية الذي يعبر عنه في كلمات البعض بمفهوم العلة، أي أن تعليق حكم على وصفين هذا يعني علة ثبوت الحكم هو الوصف، فإذا كانت العلة هي الوصف مقتضى مفهوم العلة أن متى ما وجد العلة للحب وجد المعلول، وإلا لا يوجد المعلول وهو الحب، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. فهل الاستدلال بمفهوم العلة أي تعليق الحكم على الوصف دليل العلية أو من باب مفهوم الوصف؟ هنا وقع نزاع في فهم كلام الشيخ الأعظم. ذكر الآخون في حاشيته على الكتاب في صفحة في الحاشية، عندك حاشيتين الآخون على الرسائل، حاشية قديمة وحاشية جديدة، وطبعتا في كتاب واحد، ويقال الحاشية القديمة للشيخ والحاشية الجديدة، تفتين؟ ففي حاشيته القديمة المطبوعة، أنا عندي الكتاب مع الحاشية موجودة أيضا في سيدي نور، هذا أصول موجود الحاشيتين، صفحة 523 في درر الفوائد في حاشيته القديمة، ذكر أنه ذكر بأن التمسك وهذا التقرير تقرير لمفهوم التعليل، لمفهوم العلة لا لمفهوم الوصف، أي من باب أن تعليق الحكم على الوصف موجب أو ظاهر في علية الوصف لثبوت الحكم، فإذا انتفى الوصف ينتفي الحكم، من باب انتفاء شنو؟ انتفاء معلول لانتفاء العلة، وهذا هو مراد المستدل، والشيخ مو بيانها مو كلامه، هذا كلام المستدل، وظاهر كلام المستدل النظر إلى هذه الحيثية. فأشكل على الشيخ بعد ذلك أنه في مقام الجواب قال مفهوم الوصف لا حجية له، فقال لي الآخر هو المستدل ما يتمسك بمفهوم الوصف، تفتين؟ فأشكل الآخر على الشيخ في فهمه لكلام المستدل، حيث أنه يظهر من عبارة الشيخ في مقام المناقشة أنه فهم من كلام هذا المستدل أنه يرى التمسك بمفهوم الوصف، فقال مفهوم الوصف لا حجية له، بل قد يقال مفهوم لا قبل خلف البحث. الشيخ العظم يقول لي الأخوان لا، المستدل لا يريد أن يتمسك بمفهوم الوصف، بل يريد أن يتمسك بأن تعليق الحكم على الوصف ظاهر في علية الوصف للحكم، فإذا قال المتكلم أكرم العالم، أكرم العالم، المرتكز العرفي يقول أن العلة في ثبوت وجوب الإكرام عالمية الشرع بغض النظر عن مفهوم الوصف، تفتين؟ المرتكز العرفي إذا سمع هذا الكلام يقول العلة عند المشرع لثبوت الحكم الوصف، وإذ تعليق الحكم على الوصف ظاهر في علية الوصف للحكم، فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم، هذا هو دليل ولا علاقة له بمصر. هذا كلام هو المصنف، المصنف ينقل كلامهم، وين مفهوم الوصف؟ وين دخل الوصف؟ مفهوم الوصف لا أثر له ولا كذا. هذا اتجاه، اتجاه آخر لا، حاول أن يستنصر إلى الشيخ، كل من شرح كلام الشيخ فسره بمفهوم الوصف، ومن هؤلاء المتعرضين لكلام الآخر يعني ناظرين إلى كلام الآخرون ما ذكره الهمداني قدس سره في حاشيته على ماذا؟ على الكتاب، وهي الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية، الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية، هنا من رضاه رضا، فإحنا نجزي بعضنا يعني، قال الرضوية في الفوائد المرتضوية في صفحة 106، هنا حاول أن يشرح المطلب بنحو يريد أن يرجعه إلى مفهوم الوصف، وقال في سياق كلامه وبما ذكرنا من التقريب ظهر اندفاع ما ربما يتوهم من أن ما ذكره من التعبير ينافي ما سيظهر منه من كونه استدلالا بمفهوم الوصف، مع أن ما ذكره من التقرير استناد إلى مفهوم العلة، يقول بما ذكرنا ظهر اندفاع هذا الكلام الذي منه ذكره الأخون. أنتم تأملوا إلى غد، هل أن هذا المطلب تمسك بمفهوم الوصف أو من باب تعليق الحكم على الوصف ظاهر في العلية؟ تأمل في المطلب، فكر كذا، إذا مفهوم الوصف شو مفهوم الوصف؟ بين مفهوم الوصف وين من العبارة أنه في مفهوم الوصف أصلا؟ مفهوم الوصف سهل، إن جاءكم فاسقان، يعني إن جاءكم غير الفاسق بنبأ فلا تتبينوا، تم كلامه رفع مقامه، هل نحتاج إلى العمليات الجراحية طويلة؟ تفتين؟ إذا أردنا أن نتمسك بما ألا أن نختصر البحث، نقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم الوصف أن إذا جاءكم غير الفاسق بنبأ فلا تتبينوا، بس نحتاج في الوصف ذاتي ووصف عرضي والحكم معلق على الوصف إيش الذاتي، هل نحتاج لكل العمليات الجراحية إذا أردنا أن نتمسك بمفهوم الوصف أو لا؟ تأملوا في المطلب.
يأتي غدا تتمة البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.